لما قال بعضهم أنكر قوله قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق أنكر لفظ قل حكموا عليه بالكفر صدر في حقه قرار من رابطة العالم الإسلامي بالكفر هذا الشخص والعياذ بالله لأنه جحد لفظة من كتاب الله عز وجل هي قل قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله هذا من قول الملاحدة الذين يريدون تشويش على الناس وهذا معروف القائل هذا معروف بالزيغ والإلحاد والعياذ بالله هو هذا أول إلحاد الزيغ نعم
أما كتبه الله سبحانه وتعالى في لوح محفوظ يمكن أن يتغير وهل يمكن أن يطلع عليه الملائكة وما حكم ما قال ذلك؟
ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير والملائكة تطلع بأمر الله سبحانه وتعالى يطلعهم الله على ما شاء لا يطلعون إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى نعم أعوذ بالله هذا كفر صفات الله جل وعلا تابعة لذاته وذاته غير مخلوقة كذلك صفاته غير مخلوقة فمن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر نعم لأن الصفة تتبع الموصوف نعم
ما رأيكم
في ترتيل هذا شيء لم يعلم عن سلف هذه الأمة لأن الإتيان بالآيات للاستشهاد غير الإتيان بها للتلاوة التلاوة شيء والاستشهاد شيء آخر في خطبة الجمعة وفي الموعظة وفي غيرها يؤتى بها للاستشهاد وبدون ترتيل وتمطيط كما يفعل بعض الناس وأما ترتيل القرآن فليس معناه أحكام التجويد كما يظن ترتيل معناها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يقف على رؤوس الآيات ويقرأ قراءة مفصلة مفسرة يفهمها السامع هذا معنى الترتيل هم معناها الغنة والإدغام والمد هذه محسنات فقط إن جاءت فبها وإما جاءت فلا تضر وأيضا إذا جاء بها فلا يبالغ لا يبالغ بها وإنما بقدر كل شيء تجاوز حده إنه ينقلب إلى ضد نعم هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم ولا عن أحد من أصحابه يعني ثبت عن أصحابه خلفاء الراشدين أنهم يجيبون قارئ قبل صلاة الجمعة الذي ورد أنهم يسمعون ينتظرون صلاة الجمعة ويقرؤون القرآن كل يقرأ القرآن لنفسه كل واحد يتلو القرآن ما هم يستمعون لقارئ واحد فعمل هذا يعتبر من البدع وأيضا يحرم الناس من تلاوة القرآن ويحرم الناس من صلاة النافلة يشوش عليهم ما هذا من هدي السلف ليس هذا من هدي السلف ومن أفتى به فهو مطلوب منه الدليل. الكلام مو على وجود الفتوى، الكلام على الدليل. إذا أفتى أحد بشيء يطالب بالدليل، فإن جاء بدليل وإلا تعتبر فتواه خاطئة. نعم. نعم، إذا كان باستطاعتهم منهم يعدلون القراءة فلا يجوز لهم البقاء على اللحن، أما إذا كان ليس باستطاعتهم فهم يقرؤون القرآن على حسب استطاعتهم. نعم. فضيلة
الشيخ وفقكم الله، ذكرت حفظكم الله في الدرس الماضي أن القرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ فضلا على الجهمية، وقد أقسم ذلك عليه فأرسل
توضيحا طويلا. نعم، القرآن تكلم الله به، منه بدأ سبحانه وتعالى، تكلم الله به ثم كتبه في اللوح المحفوظ بعد ما تكلم به سبحانه وتعالى. فالقرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ. اللوح يتكلم، الذي تكلم به هو الله، وأما اللوح فإنه مكتوب فيه القرآن. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إنه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تبينوا لنا كيف كان نزول القرآن، لا سيما وأن فضيلته ذكر في درس سابق من الحديث الذي رواه ابن عباس لم يذكر، فقد يكون في روايات بني إسرائيل.
لا، هو يعني عن ابن عباس كما ذكر ابن كثير وغيره انه ثابت عن ابن عباس، لكنه ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. والقران انما يتلقاه جبريل من الله جل وعلا، ما هو بياخذه من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزه، وانما يتلقى جبريل من الله جل وعلا ثم ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الحق في نزول القرآن الكريم، أنه من الله، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته، وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. الله أعلم. كل الأمر، كلا الأمرين، تقصير من بعض القراء في تلاوة القرآن، تقصير من المستمعين أيضا لتدبر القرآن، القصور من الجميع. نعم.
قضية
الشيخ أخبرنا
الله أن بين المشيئتين والإرادتين عموم
وخصوص. المشيئتين، ما في مشيئتان، ما في إلا مشيئة واحدة هي المشيئة الكونية فقط، وإنما الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم. قضية
الشيخ وفقكم الله، ما معنى قولها الإرادة بيد الله سبحانه؟
يعني هو الذي يملكها سبحانه، يد الله يعني هو الذي يملكها ويهدي من يشاء. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، أن يقال بأن الإرادة الكونية في حكمته وأن الإرادة الشرعية هي الأمور التي يحبها.
الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة هو الرضا، وأما الإرادة الدينية فمن لازمها المحبة والرضا، فإن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه ويرضاه سبحانه. أما التقدير فقد يقدر شيئا وهو يكرهه، وذلك لحكمة لأجل يتبين المؤمن من الكافر والعاصي من المطيع والشقي من السعيد، لحكمة وابتلاء العباد سبحانه وتعالى، فهو يخلق الخير ويخلق الشر لحكمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك خلق إبليس عدو الله، خلقه ليبتلي به العباد ابتلاء امتحان. نعم.
ما عرف رؤيتكم بمثل هذه الطريقة من طول الدعوة؟ تغسل أعضاء النار على الأرض والنار تستهل فيها بتكثير الناس.
هذه تمثيلية، هذه تمثيلية، وهذا من الكلام في أمور الغيب وتصوير أمور الغيب، هذا لا يجوز. ولم يكن هذا من عمل السلف الصالح، ما كانوا يعملوا الرسومات، يعملوا الأبواب، ويعملوا، يعني ما عندك إيمان ولا عندك معرفة إلا شيء تشوف أبواب مرسومة ولهب تشوفه على الرجع، يعني ذيك البلادة إلى هاي حد. ما يكفي كلام الله سبحانه وتعالى؟ الله أنزل رسومات ولا أنزل آيات تتلى؟ هذه حقيقة تكلفات ما أنزل الله لها من سلطان ولا تجوز، خصوصا في أمور الغيب والمغيبات. بعضهم صور الجنة وصور النار، الجنة به ناس الحكوم والنار به ناس يبكون فيهم سلاسل، هو رأى النار ورأى الجنة، نسأل الله العافية. نعم، هذه من التخبطات التي لا تجوز. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما قال الله تعالى: فقال الله تعالى: ما صار من مدة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نضعها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله في سياق وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه ما ينزل من مصيبة في العباد في أنفسهم من الأمراض والموت وسائر الآفات البدنية التي تصيب الناس، أو في الأرض ما يصيب الأرض من القحط والحباس الأمطار والجوائح في الثمار والأمراض التي تكون في الأشجار تنقص المحاصيل وتتعرض للحبوب والثمار بالإصابة، كذلك ما يصيب البحار من من الحوادث التي تذهب فيها الأموال الطائلة أن كل هذه المصائب الأرضية والمصائب البدنية كلها بقضاء الله وقدره، لا يحدث منها شيء إلا وقد قضاه الله وقدره على عباده لحكمة منه سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه المصائب مكتوبة في كتاب وهو اللوح المحفوظ، فهذا فيه دليل على درجة الكتابة، كتابة المقادير في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي أنها مكتوبة قبل أن تنزل وقبل أن تحدث، مكتوبة في اللوح المحفوظ ليست اعتباطا وإنما هي شيء سابق مقدر علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها ونحدثها. فدلت هذه الآية على إثبات مرتبتين من مراتب القضاء والقدر. مرتبة الأولى مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثانية مرتبة الخلق والإيجاد في النبرأة، أي نخلقها، على أن كل شيء يحدث فإنه خلق الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء من الخير والشر والمحبوبات والمكاره، لا يحدث شيء إلا والله خالقه ومدبره وموجده سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد منه ان يجعل صدره ضيقا حرجا.
وهذه الآية فيها إثبات الإرادة الكونية، ذات الإرادة الكونية. من أراد الله هدايته وقبوله للحق فإنه يجعل فيه أهلية لذلك، لأن يشرح صدره للإسلام، يعني يوسع صدره فيتقبل الحق ويطمئن إليه ويرتاح له. فالله جعل فيه قابلية لذلك، جعل فيه أهلية لذلك لعلمه سبحانه أنه يصلح لذلك، أنه يصلح للهداية وأنه يقبل الهداية، فيجعل الله في نفسه القابلية والإقبال والرغبة في الخير، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد قضاء وقدرا أن يضله بعدله سبحانه لعلمه أنه لا يصلح للهداية فإنه لا يجعل فيه قابلية للهداية، يجعل صدره ضيقا بدل أن يشرح صدره ويوسعه، يجعله ضيقا لا يقبل شيئا، يجعل صدره ضيقا حرجا وفي قراءة حرجا قد روضيق حرجا، يعني أنه لا يقبل الحق ولا يطمئن إلى الحق، بل يضيق صدره، يضيق صدره إذا سمع الحق، ضاق صدره وانقبض وأعرض، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهذا الصنف من الناس يفرح بالباطل وينقبض عن الحق، لأن الله لم يجعل فيه قابلية لذلك، لعلمه جل وعلا أنه لا يصلح للهداية، والله جل وعلا حكيم يضع الأمور في مواضعها، فيضع الهداية في من يستحقها ويقبلها ويرتاح لها، ويجعل الضلال في من لا يقبل الحق ولا يرتاح له. وهذا ظاهر في الناس، من الناس من ينقبض إذا سمع الحق، سمع القرآن، سمع الذكر، سمع المواعظ، ينقبض ويضيق صدره. ومن الناس من يرغب في الخير، يرغب في سماع الحق، فدل على أن للهداية والضلال أسبابا من قبل العبد، فالذي يقبل على الحق ويرغب فيه يوفقه الله جل وعلا للحق، والذي يبغض الحق وأهل الحق يحرمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله حكيم لا يضع الهداية في من ليس أهلا له، ولا يضع الإضلال في من ليس أهلا له، بل هو يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى، وذلك حسب إرادته الكونية. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يستحيل عليه الإيمان كما يستحيل عليه الصعود إلى السماء، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقعد إلى السماء، لا يستطيع أن يطير إلى السماء بنفسه، وإنما يطير بواسطة الآلات، أما هو بنفسه فمستحيل أن يطير إلى السماء، لأن الله لم يخلقه طائرا، إنما خلقه دابة تدب على وجه الأرض، ولم يخلقه طائرا يطير بجناحيه، فيستحيل عليه الإيمان وقبول الحق كما يستحيل عليه الطيران إلى الجو. كذلك يجعل الله الرجس، شوف بيان الحكم، على الذين لا يؤمنون، هذا بسبب عدم إيمانهم، أن الله عاقبهم وحرمهم، حرمهم من قبول الحق لأنهم ليس فيهم أهلية ولا يرغبون ولا يرتاحون له وينفرون منه. نعم.
وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم.
لما ذكر الأدلة من القرآن على القضاء والقدر، ذكر الأدلة من السنة، ذكر حديث جبريل حديث ابن عمر أو حديث عمر رضي الله عنه لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الحاضرين. هذا الرجل فيه غرابة عظيمة، لا هو من أهل البلد يعرفونه ولا هو من أهل السفر، ليست عليه علامة في السفر حتى يقول إن أنا غريب، ليس عليه علامة في السفر وليس هو من أهل البلد. لذلك استغربه الصحابة، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل في الغالب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل لأن الملائكة لا تأتي إلى بني آدم بالصورة الملكية لأنهم لا يطيقون رؤيتها، وإنما تأتي صورة رجال أعطاهم الله القدرة على التصور بصورة الرجال، فجاءه على صورة رجل جلس بين يديه، سأله عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، هذه عجيبة ثانية، كيف يسأل ويقول صدقت؟ العادة أن السائل جاهل، وهذا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم صدقت، دل على أنه عالم بذلك. فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. سأله أولا عن الإسلام وهو الأعمال الظاهرة، ثم سأله عن الإيمان وهو الأعمال الباطنة، ولا بد من الأمرين من الإسلام والإيمان، فالدين أعمال ظاهرة وأعمال باطنة لا بد منهما، لا يكفي إسلام بدون إيمان ولا يكفي إيمان بدون إسلام، لا بد منهما. الشاهد من الحديث قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، فدل على أن من لم يؤمن بالقدر لم يصح إيمانه لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. هذا هو الشاهد من الحديث. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالقدر خيره وشره وعوذ به ورؤيته.
هذا ذكر المصنف ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، آمنت بالقدر خيره وشره علوه ومره. المعنى صحيح، المعنى صحيح ان الايمان بالقدر امر لا بد منه، خيره وشره، الخير كل الامور المحبوبه والمرغوبه والمفيده، والشر كل الامور الضاره والامور المكروهه كله شر. الطاعات خير والمعاصي شر، وكلها بقضاء الله وقدره حلوه ومره. القدر فيه حلو وهو ما يلائم النفوس من الملذات والمسرات وفيه مر وهو ما لا يلائم النفوس من المصائب والآلام والهموم والأحزان، هذا مر لكنه قضى وقدر لا بد منه، لا بد من الإيمان به. أما الذي لا يؤمن إلا بحلو القضاء فلا يتبع هواه ويتبع شهوته، لكن الميزة للذي يؤمن بحلوه ومره جميعا ألا هو المؤمن الصحيح. أما الذي لا يؤمن إلا بما يلائم نفسه فهذا ليس بمؤمن بالقضاء والقدر، وإنما يؤمن بما يتلذذ به فقط. لكن الميزة لمن يؤمن بمر القضاء ويصبر على المصائب ويعلم أن بقضاء الله وقدر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك هم الصابرون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يعلمون أن المصيبة من عند الله وأنها لا بد منها وأنها ما وقعت إلا وهي مقدرة لا بد من وقوعها، فيصبرون ولا يفزعون ولا يتسخطون ويحاسبون أنفسهم. تكون هذه المصيبة عقوبة على ذنب، على خطيئة، على مخالفة، يحاسبون أنفسهم ويتوبون إلى الله كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبدل أن يجزع ويتسخط يصبر ويتوب إلى الله جل وعلا ويعلم أن ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه ويتوب إلى الله عز وجل فيكون ذلك خيرا له، تكون هذه المصيبة في النهاية خيرا له وعاقبة حسنة له، فتكون في مصلحته. أما الذي يجزع ويتسخط فإنه لا يسلم من المصيبة ولا يؤجر عليها، بل يأتم بتسخطه وجزعه يأتم بذلك، فلا هو الذي سلم من المصيبة ولا هو الذي حصل على الأجر. نسأل الله العافية. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ابن بنته فاطمة رضي الله عنها، قال له دعاء يدعو به في قنوته، يعني القنوت الذي في الوتر الذي في الوتر بعد الركوع، يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. الشاهد فيه قوله وقني شر ما قضيت، حيث أضاف الشر إلى القضاء والقدر. الشر وهو المكروه الذي يصيب الإنسان أو يقع من الإنسان من المكاره أنه مقضي ومقدر، تعود أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبط الحسن بن علي أن يدعو أن يقيه شر ما قضى، أن يجعلها قضاءه خيرا له، ولا يكون من الذين يصيبهم القضاء والقدر فيجزعون ويتسخطون فيحصلون على الإثم فهو دعا بأن يقيه شر القضاء والقدر بأن يعينه على الصبر والتحمل والرضا بقضاء الله وقدره فيكون ذلك خيرا له نهاية ومآلا لأن الله لا يقضي ويقدر على المؤمن إلا ما هو خير له إن أصابته سرا شكر عليها فكان ذلك خيرا له وإن أصابته ضرا صبر عليها فكان ذلك خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن الشاهد من الحديث شر ما قضيت دل على أن الشر داخل في القضاء والقدر ودل على أنه يستحب ويشرع للإنسان أن يدعو الله بأن يقيه شر القضاء والقدر أن يقيه شر القضاء والقدر وأن لا يجعله سببا لإغلاله وجزعه وتسخطه وتكرهه لقضاء الله وقدره لا يجعله سببا لشقاوته يجعله سببا لسعادته نعم
ولا يسأل ضراء صاحب القدر حجة لنا في شرع أوامره واجتناب نواهيه
هذه مسألة عظيمة تتعلق بالقضاء والقدر يقول المؤلف رحمه الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا على المعاصي والمخالفات فإذا وقع من الإنسان معصية أو حصلت منه خطيئة لا يتوب إلى الله ولا يعترف بذنبه وإنما يقول هذا قضاء وقدر هذا لا يجوز الواجب على المؤمن إذا وقع منه مخالفة أن يتوب إلى الله وأن يستغفر ربه وينسب هذا إلى نفسه هو الذي فعل هذه المعصية وهو الذي أقدم عليها باختياره فهو الملوم فلا يحول اللوم على القضاء والقدر وإنما يحول اللوم على نفسه ويعترف بخطأه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى فالقضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعاصي وإنما يحتج به على المصائب التي لا اختيار للإنسان فيها المصائب الإنسان ما له فيها اختيار فينسبها إلى القضاء والقدر لكن المعاصي له فيها اختيار وله فيها قدرة ومشيئة وفعل فهي فعله وهي كسبه وهي باختياره فيلوم نفسه ويحمل الذنب على نفسه فيتوب إلى الله سبحانه ربنا ظلمنا أنفسنا الأبوان عليهم السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين في الآية الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فالأبوان لم يقولا يا ربنا هذا قضاؤك وقدرك بل قالا ربنا ظلمنا أنفسنا اعترفا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وكذلك الأنبياء كل من حصلت منه بعض المخالفات رجع إلى الله وتاب إلى الله واستغفر ربه عز وجل فتاب الله عليه وغيرهم من باب أول فالمسلم لا ينسب ذنوبه ومعاصيه إلى القضاء والقدر وإن كانت بقضاء الله وقدره لكن هو له فيها فعل وله فيها اختيار وله إقدام عليها لو شاء تركها لم يجبر عليها ولم يكره عليها، فهو يحمل نفسه الخطأ ويتوب إلى الله ويستغفر، يغفر الله لمن تاب ويعفو عنه. هذا هو موقف المسلم من الذنوب والمعاصي، أن يحملها نفسه وأن يتوب إلى الله منها وأن يستغفر الله منها، بدل أن يقول هذه قضاء وقدر ويحتج بالقضاء والقدر على فعل المعصية ويبرر لنفسه ذلك ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، لما ذكر الله من ذكر من الرسل في قوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب قطع المعذرة عن العباد لئلا يحتجوا ويقولون يا ربنا ما جاءنا من ينهانا، من يحذرنا من المعاصي، من يبين لنا ما هو الخير وما هو الشر، ما هو الهدى وما هو الضلال، ما عندنا علم. الله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للعباد الطاعة من المعصية والكفر من الإيمان والخير من الشر، لأنه لا يعذبهم قبل أن يرسل إليهم ويبين لهم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه حجة الله على خلقه سبحانه وتعالى. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالله أرسل الرسل بقطع الحجة عن العباد لئلا يحتجوا يوم القيامة لأنهم ما جاءهم من يبين لهم. فلو كان في الاحتجاج بالقضاء والقدر لو كان ذلك صحيحا لتعارض مع قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل على أنه لا حجة للناس على الله لا في القضاء والقدر ولا في غيره، ما دام الله بين لهم ووضح لهم وأمرهم ونهاهم فلا حجة لهم في القضاء والقدر. وإنما يقع اللوم عليهم لأنهم هم الذين فرطوا، فهم إنما يؤاخذون على أفعالهم وتصرفاته، وأما القضاء والقدر فهو من شأن الله سبحانه وتعالى. والإنسان يرى من نفسه القدرة والإمكانية ويرى أنه قادر على أن يفعل أو لا يفعل، ويعرف الخير ويعرف الشر ويعرف الضار ويعرف النافع، فهو الذي يقدم على هذه الأمور باختياره مع علمه مع علمه بها، فحينئذ انقطعت حجته على الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأنه لم
يجبر أحدا
على
معصية. نعم، لم يجبر.
وأنه لم
يجبر أحدا
على
معصية. نعم، وهذا أيضا من الإيضاح والبيان. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر وينهى إلا من يقدر على الفعل والترك، هذا هو الذي يوجه إليه الأمر والنهي، الذي عنده القدرة والاستطاعة. أما الصغير الذي لم يبلغ، والمجنون الذي لا يعقل، والمكره الذي ليس له اختيار، فهؤلاء مرفوع عنهم القلب ولا يخاطبون بشيء، لأنهم غير قادرين ولا مستطيعين. فالله رفع عنهم التكليف والمؤاخذة، إنما يكلف العاقل المستطيع المختار. العاقل يخرج، المجنون الصغير، المستطيع يخرج العاجز الذي لا يقدر على شيء، عاجز. المختار يخرج المكره الذي يفعل الفعل او يقول القول بالاكراه لا بالاختيار، يجبر على ذلك من قبل الظلمه يسلطون عليه. فهؤلاء يرخص لهم في دفع الإكراه عنه مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان. القلوب لا أحد يكره على ما فيها أبدا، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الأفعال الظاهرة والأقوال الظاهرة هل يكره الإنسان عليها؟ فلا يؤاخذ، لا يؤاخذ الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا. كذلك الناس لا يؤاخذ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المخطي الذي لم يتعمد لا ليس عليه شيء من قبل الله سبحانه وتعالى، نسينا أو أخطأنا، الناس ليس عليه شيء من قبل الله، والمخطئ ليس عليه شيء من قبل الله سبحانه لعدم توجه الخطاب إليه. عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ألا مستحيل من أكره على الكفر، على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وإنما قصده التخلص من الإكراه فقط، فهذا لا حرج عليه. فدل على أن التكاليف تتبع القدرة والاستطاعة والقصد والنية. وأما من ليس لهم أهلية من هذه الأمور فإنهم لا يؤاخذون. فدل على أن الثواب والعقاب يتعلقان باختيار العباد وأفعالهم التي فعلوها باختيارهم وإقدامهم وعلمهم بها. الجاهل أيضا لا يؤاخذ، كان يجهل الحكم ومثله يجهل، مثله يجهل ولم تقم عليه حج، لم يبين له، هذا لا يؤاخذ أيضا بجهله. كل هذه الأمور تدل على أن الثواب والعقاب إنما يتعلقان بأفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وقدرتهم وإرادتهم ومعرفتهم بها. وأن الله لم يجبرهم عليها، لم يجبرهم عليها، بل أعطاهم القدرة، أعطاهم القدرة والاختيار والاستطاعة في أن يفعلوا أو يتركوا، لم يجبرهم عليها جبرا لا اختيار لهم معه أبدا. هذا ما وقع في تكاليف الله سبحانه وتعالى لعباده، ما فيه جبر، وإنما فيه تخيير لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهم المشيئة والاختيار والقدرة مع العلم بالضار والنافع والخير والشر. نعم.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها وقدرتها، وما خرج عن وسعها وطاقتها فإنها لا تؤاخذ عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم.
قال الله تعالى:
فاتقوا الله ما استطعت، حسب الاستطاعه، والذي لا يستطيعه غير مسؤول عنه، العاجز هذا غير مسؤول، اذا ترك الشيء عجزا عنه انه غير مسؤول عن تركه، ولكن اذا تركه وهو يستطيع ان يفعله هذا هو المؤاخذة. نعم.
قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم.
اليوم يعني يوم القيامة، تجزى كل نفس بما كسبت، فأسند كسبها إليه وعلق الجزاء به، فدل على أنها لا تؤاخذ بكسب غيرها ولا فعل غيرها ولا ما فعلته وهي غير قاصدة له أو جاهلة به أو غير قادرة على تركه، لا تؤاخذ على ذلك، إنما تؤاخذ على ما كتبت بفعلها واختيارها وإرادتها وإقدامها. لا ظلم اليوم، لأنه لو آخذهم على غير كسبهم لكان ظالما لهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لا ظلم اليوم، وهو أن يؤاخذ الإنسان بأفعال غيره أو جرائم غيره، هذا هو الظلم، أو يؤاخذ ويعاقب بغير جريمة وبغير فعل، هذا ظلم. فالله جل وعلا لا يعاقب المؤمنين ولا ينعم الكافرين، هذا ظلم، وضع للشيء في غير موضعه، وإنما الثواب والعقاب والجنة والنار يتعلقان بالكفر والإيمان والطاعة والمعصية، فهي متعلقات بأفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، هذا هو الذي يؤاخذون عليه، وهذا هو العدل، هذا هو العدل. نعم. أما أن يؤاخذ الإنسان على شيء لم يفعله أو على شيء فعله بغير اختياره أو بغير علمه أو فعله مخطئا فإن هذا هو الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب. وكان الله غفورا رحيما فتح لهم باب التوبة باب المغفرة لم يطنقهم بل فتح لهم باب التوبة وباب الرجاء مع خطئهم وتعمدهم للمخالفة لم يقنطهم من رحمته بل فتح لهم باب الرجاء وباب التوبة والمغفرة. وكان الله غفورا رحيما لمن تاب وآمن ما استغفر ربه. نعم.
فدل على ان للحمد فعلا وحسنا يجزى على عمله الثواب وعلى تدبيره بالعقاب.
لا شك ان هذه الايات وهذه النصوص تدل على ان للعبد فعلا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب. وهذا هو العدل هذا هو العدل ووضع الشيء في موضعه اللائق به وهي معاقبة المحسن معاقبة المسيء وإثابة المحسن هذا هو العدل. أما العكس إنه ظلم معاقبة المحسن وإثابة المسيء هذا ظلم ووضع للشيء في غير موضع ينزه الله جل وعلا عنه. أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى لأنه يظلم عباده فيعاقب المحسن ويثيب المسيء هذا ظلم ينزه الله جل وعلا عنه. أو يسوي بين الأخيار والأشرار والمؤمنين والفجار هذا ينافي حكمة الرب وعدله سبحانه وتعالى. نعم.
فدل على أن العبد فعلا وحسنا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره.
فهي أفعالهم أفعالهم وحسناتهم وسيئاتهم وهي واقعة بقضاء الله وقدره لا شك لا يخرج عن قضاء الله وقدره شيء داخل في قضاء الله وقدره. لكن ليس لنا حجة في أن نبرر أخطاءنا وجرائمنا بأنها بقضاء وقدر هي بقضاء وقدر لكن أنت لك اختيار ولك مشيئة ولك قدرة فأنت مسؤول عن ذلك ولا تسأل عن قضاء الله وقدر. والله لا يعاقب أحدا على القضاء والقدر وإنما يعاقبه على أفعاله هو تصرفاته هو ما يعاقبه لأنه قضى وقدر عليه أنه يعمل كذا وكذا هذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. القضاء والقدر لا يتعلق به ثواب ولا عقاب وإنما يتعلق الثواب والعقاب بأفعال العباد وتصرفات العباد التي صدرت عنهم باختيارهم وإرادتهم وعلمهم وتعمدهم. نعم.
وميثاق قوله بلسانه وعهده بأقلامه الجلال يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان.
انتهى من مباحث القضاء والقدر، انتقل الى تعريف الايمان. تعريف الايمان، الايمان في اللغه تصديق، الايمان في اللغه التصديق على امر مخبر عنه غائب، على امر غائب مخبر عنه. سمي التصديق بذلك ايمانا لانه ائتمان للمخبر، ائتمان للمخبر، لانه يخبر عن شيء لا نراه، شيء غائب لا نراه، فنحن نصدقه ونؤمن به، يعني نأمنه على هذا الخبر. إذا توفرت فيه الثقة، هذا في اللغة الإيمان هو التصديق الذي معه ائتمان على أمر غائب لا نراه، كان يخبرك أن في البلد الفلاني كذا وكذا، أنت ما ذهبت إليه ولا رأيته، لكن تصدق هذا المخبر وتأتمن على هذا الخبر، هذا يسمى إيمان في اللغة. أما الإيمان في الشرع فهو أكثر من ذلك، الإيمان في الشرع أكثر من ذلك، هو حقيقة شرعية، لأن الحقائق عند الأصوليين ثلاث: حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. هذه الحقائق عند الأصوليين. فتعريف الإيمان هنا هو من الحقيقة الشرعية لا الحقيقة اللغوية ولا العرفية، إنما هو حقيقة شرعية، مثل الصلاة، الصلاة حقيقة شرعية ليست حقيقة لغوية، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، مجرد الدعاء صلاة في اللغة، لكن في الشرع هي أكثر من ذلك. الصلاة المعروفة، العبادة المعروفة المبتدأة بالتكبير المختتمة، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة في الشرع. وكذلك الصيام، كذلك الزكاة، كذلك الصلاة والصيام والحج، كلها حقائق شرعية. فالإيمان حقيقة شرعية، قول باللسان وهو النطق بالشهادتين والذكر تسبيح والتهليل، هذا إيمان، واعتقاد بالقلب بأن تؤمن، أن يصدق قلبك ما ينطق به لسانك، يصدق قلبك ويوقن بما ينطق به لسانك، وعمل بالجوارح يعني بالأعضاء، بأن تتحرك الأعضاء في العبادة والطاعة وترك المعصية والانكفاء عن المعاصي. فليس الإيمان مجرد قول باللسان، وليس هو مجرد عقيدة بالقلب فقط، وليس هو مجرد عمل بدون عقيدة وبدون قول، بل لا بد من الأمور الثلاثة، مرتبط بعضها ببعض. يزيد بالطاعة، الإيمان يزيد بالطاعة، كل ما فعل الإنسان طاعة زاد إيمان، وينقص للمعصية، كل ما حصل من الإنسان معصية نقص إيمانه. والدليل على الزيادة والنقصان من القرآن الأدلة كثيرة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. فدلت الآية على أن الإيمان يزيد إذا سمع الإنسان القرآن زاد إيمانه، وإذا أبعد عن القرآن نقص إيمانه. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كل ما نزلت سورة من القرآن زاد إيمانهم. وأما الذين في قلوبهم مرض، يعني نفاق، المرض يعني نفاق وشك، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن. وكل ما زاد القرآن زاد الشك في قلوبهم، زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. كل ما زاد القرآن زاد الشك والريب في قلوبهم والعياذ بالله. فدل على أن الإيمان يزيد. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. لما أخبر الله عنه خزنة جهنم وأن عليها 19 ووافق هذا ما في الكتب السابقة أن خزنة النار 19 من الملائكة، زاد إيمانهم بذلك. وأهل الكتاب أيضا صار عندهم ثقة بكتابهم، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا المثل. ليش على النار 19 فقط؟ ما عليها يعني 19 بس؟ 19 دولة كل البشر وكل العالم ما يستطيعون يتغلبون عليها؟ يقولون كذا. قال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. 19 لكنهم ملائكة، والملك الواحد يستطيع أن يقهر جميع البشر من أولهم إلى آخرهم بقدرة الله سبحانه وتعالى في خلقتهم وقوتهم، فليسوا مثل البشر. الشاهد من الآية ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد. وأما نقصان الإيمان فمن المعلوم أن كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. وأيضا في الأدلة ما يدل على ذلك، مثل حديث الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه شعب تبلغ 70 أو 60 شعبة، تكاملت هذه الشعب تكامل الإيمان. إذا نقص منها شيء نقص الإيمان أدناها. ولهذا قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق. دل على أن الإيمان فيه أعلى وفيه أدنى. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف، وأن هناك إيمانا كاملا وإيمانا ناقصا وضعيفا. فالإنكار المنكر بالقلب هذا أضعف الإيمان، وليس وراءه إيمان. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس بمؤمن، لم يبق في قلبه إيمان. دل على أن الإيمان يقوى ويضعف ويزول بالكلية، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا دليل على أن الإيمان ينقص ويصير إلى أضعف شيء. ومنه قوله تعالى هم يومئذ أقرب، هم للكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. جماعة من المنافقين ضعف الإيمان في قلوبهم، ليسوا منافقين النفاق الأكبر، لكنهم منافقون النفاق الأصغر، لكن عظم ذلك في قلوبهم حتى صاروا أقرب إلى الكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. لم يبقى إلا شيء يسير، ستارة يسيرة يخرجون للكفر. دل على أن الإيمان يضعف حتى يصير قريبا إلى الكفر. وكذلك في حديث الشفاعة أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. أدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون بمثقال حبة الخردل، وهي أصغر شيء. حبة خردل وهو نوع من النبات، نوع من النبات حبه أصغر الحب. فالإيمان يضعف حتى يصير مثل حبة الخردل في القلب، فهذه توجب لصاحبها الخروج من النار يوم القيامة. دل على فضل الإيمان، وأنه وإن ضعف جدا فإن صاحبه لا يقلد في النار. فدل على أن الإيمان يضعف إلى هذا الحد. ولا شك أن إيمان الناس ليس على حد سواء، فإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعدل إيمان الأمة كلها، فلا يستوي إيمان أبي بكر وإيمان الفاسق من المسلمين، لا يستوي أبدا، تفاوت الإيمان في قلوب الناس. هذا شيء معروف. والذي يقول إن الإيمان سواء، الإيمان هو التصديق وهو في القلب وهو لا يتفاول، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. وعندهم إن إيمان أبي بكر وإيمان أفسق الناس سواء، هذا غلط كبير. الإيمان ما هو سواء أبدا، الإيمان في القلوب ليس على حد سواء، يزيد وينقص ويضعف ويقوى ويكمل وينقص، ليس على حد سواء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة. والمرجئة سموا بالمرجئة لأنهم أخروا من الإرجاء وهو التأخير، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب فقط، وأهله في أصله سواء عندهم لا يتفاضلون. وهم فرق أخبث المرجئة الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، وهذا قول الجهمية، مجرد المعرفة في القلب. فإذا عرف الإنسان ربه يكون مؤمنا، وعلى هذا يكون إبليس مؤمنا لأنه يعرف ربه. قال ربي بما أويتني. وفرعون مؤمن، وسائر الكفرة يكونون مؤمنين عند هؤلاء لأنهم يعرفون ربهم في قلوبهم، لكنهم أنكروه في ظواهرهم تكبرا وعنادا. فما هناك أحد لا يعرف ربه أبدا، وإنما يجحده وينكره من باب الاستكبار والعناد. هذا قول المرجئة، وهو أخبث الأقوال، أنه مجرد المعرفة بالقلب. على هذا لا يكون على وجه الأرض كافر عنده. القول الثاني قول الأشاعرة، أن الإيمان هو التصديق بالقلب، ما يكفي المعرفة بل لا بد من التصديق بالقلب، وهذا قول باطل، لأن الكفار يصدقون بقلوبهم، يصدقون بقلوبهم، كما قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الكفار يصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبه ويعرفون أنه رسول الله، ولكنهم أبوا الاعتراف برسالته تكبرا وعنادا وحفاظا على شرفهم بزعمهم ومكانتهم بين الناس. هذا هو الذي حملهم، أو الحمية لأديانهم الباطلة، كما قال أبو طالب عند وفاته هو على ملة عبد المطلب، لما قيل له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فقال له نفر من الكفار كانوا حاضرين عنده وهو في السياق، قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأخذته الحمية والعياذ بالله، فقال: هو على ملة عبد المطلب. ومات على ذلك وهو يعرف أن محمد رسول الله. ولهذا يقول في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما منعه إلا خوف الملامة والمسبة من الناس، حملته الحمية الجاهلية على البقاء على الكفر، مع أنه يعرف أنه رسول الله، يعرف أنه رسول الله، ومات كافرا والعياذ بالله. ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فليس الإيمان مجرد التصديق بالقلب، لأن من كثيرا من الكفار يصدقون بقلوبهم ولكن أنكروا من باب الجحود والعناد والاستكبار. الفرقة الثالثة الذين يقولون إن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، وهذا هؤلاء مرجئة الفقهاء من فقهاء الكوفة، ومنهم الحنفية يقولون الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، ولا يجعلون الأعمال من الإيمان. هؤلاء هم مرجئة الفقهاء. والفرقة الرابعة من يقولون الإيمان مجرد النطق باللسان فقط، وهذا قول الكرامية. وعندهم أن المنافقين مؤمنون لأنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم مؤمنون عند الكرامية لأن الإيمان عندهم مجرد النطق باللسان وإن لم يعتقد بقلبه. هذه فرق المرجئة، وكلها خطأ وضلال. والحق ما ذهب إليه أهل السنة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
يا أخي آدم ما احتج بالقضاء والقدر على المعصية على أكل الشجرة التي نهي عنها، وإنما احتج به على المصيبة وهي الخروج من الجنة، لأن موسى عليه السلام قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لم يقل له لماذا تأكل من الشجرة، وإنما قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لمصيبة. فاحتج على ذلك بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر كما ذكر العلماء يحتج به على المصائب، على المصائب. فيسلم العبد ويصبر ويحتسب ويتوب إلى الله، ولا يحتج به على المعايب وهي المعاصي. نعم. لفظه ما لم يعزه المصنف، لم يعزه المصنف إلى كتاب، ولم يعثر عليه حتى الآن، الله أعلم، لكن معناه صحيح. نعم. نعم، أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان يقولون بهذا القول، لأن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، ولا تدخل فيه أعمال الجوارح. هذا إرجاء بلا شك، ولذلك يسمونهم مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة، هم من أهل السنة، لكن حصل عندهم هذا الخطأ اليسير، فهو خطأ بلا شك. ونحن لا نقبل الخطأ من أي أحد، لا من أبي حنيفة رحمه الله ولا من غيره، نحن هدفنا الصواب والوصول إلى الحق. فلا شك أنهم مرجئة، مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة يقال لهم، لكنهم أخف، أخف في المرجئة وأقربهم إلى أهل السنة. نعم.
ومن الشيخ رحمه الله ما رأيته في هذه العبارة، إنما لا يشك إيمانكم لا يزيد ولا ينقص، ولا الأنبياء يزيد ولا ينقص،
وما أدري من جاب الكلام هذا، ما الكلام النادي عنه، ولا ندخل في هذه الأمور. ما ينبغي لنا أن ندخل في إيمان الملائكة وإيمان الرسل وإيمان، لا ينبغي لنا أن ندخل في هذه الأمور، نحن أقل من هذا المستوى. نعم. وإذا الشيخ
الله كيف يمكن الجمع بين حديث وقيل ثم
هذا ما هو حديث؟ لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه، ما أعرف أن هذا حديث حتى يجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من شر ما قضيت. نعم.
وقال الشيخ رحمه الله:
هذا أمر قدري، أمر قدري، ما هو أمر شرعي. أمرنا مترفيها أمرا قدريا، مثل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لأن الأمر على قسمين، الأمر الإلهي على قسمين، أمر كوني وأمر شرعي. فالأمر في قوله أمرنا مترفيها أمر كوني قدري وليس شرعيا. نعم.
وإن
المشيئة فقط هو الله، هل المشيئة تنصرف إلى كونية وشرعية فتكون مثل الإرادة أم لا؟ لا، المشيئة شيء واحد، كونية فقط، ليس هناك مشيئة شرعية وإنما هي كونية. نعم. وإن المشيئة
فقط
هو
الله، هل
المشيئة
تنصرف إلى كونية
وشرعية فتكون مثل
الإنسان يعد مخيرا أم مسيرا أم الجميع؟
من جهة ما يجري عليه من الأمراض والمصاعب والأشياء التي ليس له فيها اختيار يعد مسيرا، ومن جهة أفعاله وتصرفاته وإراداته يعد مخيرا، إن شاء فعل وإن شاء ترك. نعم. فهو ليس مسيرا فقط وليس مخيرا فقط، وإنما هو مسير ومخير، لا بد من هذا التفصيل. نعم. قضية
الشيخ وفقكم الله، ما معنى
قول القلب وعمل القلب ونفاق بينهما؟ قول القلب وعمل القلب شيء واحد، وهو نيته وقصده وإرادته. أعمال القلوب كثيرة، الخوف والخشية والرغبة والرجاء والمحبة، كل هذه أعمال قلوب وهي أعمال عظيمة وأقوال عظيمة. نعم.
هل يكفي أن نقوم بشهادتين مع عمل القلب فقط، حيث إنه عمل يزيد ويقوم خاصة
الخوف
من
الله مع التشهد والصيام وصدقة وحب الله ورسوله، ولكنها يجب الصلاة تهاويا أو بعدم علم؟ هذا قول المرجئة، قول المرجئة الذين يقولون إن الأعمال، إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه الأعمال، هذا ليس هو قول أهل السنة، يعني ليس قول جمهور أهل السنة. قول جمهور أهل السنة أن الأعمال تدخل في الإيمان، وأن ترك الأعمال إما أن يزيل الإيمان بالكلية كترك الصلاة، وإما أن ينقص الإيمان. نعم.
إذا كان الله سبحانه وتعالى يحكم الكفار والكافرين من قبول الحق لأنهم ليسوا بعلم قبول الحق، فهل
يحكم الله أعلم بقبول الحق؟ أليس قادر
سبحانه
على
هدايتهم كما قال
ولو شاء الله لآمن من خلقه كله جميعا؟ نعم. اللي بعده، هذا السؤال ما هذا السؤال ما له محل، لماذا يفعل الله كذا؟ نعم. وإذا
الشيخ وفقكم الله، هل الندم يعارض القدر؟
نعم.
هل الندم يعارض القدر؟
الندم يعارض القدر؟ كيف الندم يعارض القدر؟ الندم مطلوب، إن الإنسان يندم على أفعاله السيئة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعارض القدر، لا يعارض القدر، بل هو إيمان بالقضاء والقدر، ويندم على أفعاله هو، ما هو يندم على القضاء والقدر، هذا ما هو من شأنه، إنما يندم على أفعاله هو ومخالفاته هو. القاعدة أن الإنسان لا ينظر إلى القضاء والقدر، هذا من شأن الله جل وعلا، ومن لا ولا يعلمه إلا الله، نحن لا ندري عن القضاء والقدر، الذي علينا أفعالنا نحن، وعلينا من تصرفاتنا نحن، هذا الذي يجب علينا، أما إننا نشتغل بالقضاء والقدر والتساؤلات لماذا ولماذا هذا ليس من شأننا ولم نصل إلى نتيجة، لكن نشتغل بأفعالنا وتصرفاتنا ونصحح ما كان منها خطأ وننمي ما كان منها صالحا، هذا هو شأننا. نعم.
فما لهم في رغم ابن عباس انه هو الصحابي الضعيف الذي راى جبريل على صورته.
النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل على صورته الملكيه مرتين، مره وهو في بطحان مكه راه بين السماء والارض على صورته الملكيه قد سد الافق او 600 جناح، كل جناح منها سد الافق، وراه نزله اخرى عند سدره المنتهى وذلك في ليله المعراج. واما ما عدا هاتين المرتين فكان جبريل ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته، في صورة رجل، ويخاطبه ويبلغه ما أمره الله تعالى به، وتارة يراه أصحابه في صورة ذلك الرجل كما في حديث عمر دخل علينا رجل كذا وكذا. أما ابن عباس رأى جبريل في صورته ما أعرف هذا، أنا لا أعرف هذا. نعم.
كثيرا ما يجري على أسئلة الناس طورهم فلان من الناس أشخاص الله، فما حكم هذه المقولة؟
نعم، إذا كان هذا الإنسان فاسقا وعاصيا فهذا علامة على أن الله أشقاه، كما أنه إذا كان صالحا وتقيا هذا علامة على أن الله أراد به خيرا. فنحن نحكم على الظواهر، نحكم على الظواهر، الفاسق العاصي هذا دليل على شقاوته، وأما المؤمن التقي الصالح فهذا دليل على سعادته. نعم.
وفي إحدى الموضوعات الأدبية التي نقولها يقول الكافر: فمن لم يكن قوية ذات قوية إدراك قوية إرادة قوية عظيمة كان مسلما من غير إسلام. وفي موضع آخر يقول: وفي كل مجتمع وكل زمان ومكان يتساءل الإنسان من أين جاء وإلى أين يذهب وكيف وجد، فيقول: تختلف السبل الى الايمان بالله، وقد يصل الله اليه بالعقل وقول بالعاطفه وروح بالواقع. امن ويجبكم بيان ان تعرفوا هذه الاقوال لانها كانت مقرره، يقول: هي تفريغات ادبيه مقرره.
هي
تفريغات ادبيه.
لا، هذه تعبيرات كفرية ليست أدبية. كلام الأخير بالذات ما أدري منين جيت ولا أدري وين رحت ولا أدري، هذه حيرة وشك والعياذ بالله، هذا كفر. إلا ندري منين جينا وندري وين حين رايحين ونعرف طريق الخير وطريق الشر بما بين الله جل وعلا لنا، فهذا جحود لما أنزل الله عز وجل. والإيمان ما يحصل بهذه الطرق التي ذكرها بالإرادة بكذا، لما يحصل الإيمان بالكتاب والسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز السكوت على هذا الكلام، بل يجب أن يكتب عنه وأن يرفع لسماحة المفتي للنظر فيه، لأن هذا خطير لا سيما إذا كان في المقرر الذي يدرس على الطلاب. وأما الكلام الأول وهو:
ومن لم يكن قوي الذات قوي الاراده قوي العزيمه كان مسلما من غير اسلام،
هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن الضعيف فيه خير مهما كان لإيمانه بالله عز وجل، لكن إذا كان هناك مؤمن قوي فهو خير منه بلا شك وأحب إلى الله. أما أن يسلب الإيمان عن المؤمن الضعيف هذا مخالف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل. نعم. قضاء والقدر لا شك فيه، والمسلمون ليسوا على شك في ذلك من أولهم إلى آخره، وإنما لما ظهرت فرقة القدرية في آخر عهد الصحابة أنكر عليهم المسلمون وشددوا عليهم، وحصل في ذلك مناظرات، وقتل كثير من دعاة القدرية لأنهم اعتبروهم خارجين عن الإيمان معترضين على الله سبحانه وتعالى. القدرية فرقة ضالة، وبعضها يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. نعم. وإلى
الشيخ رحمه الله، لماذا حقيقة الشرعية؟ لماذا لا نعرفه بتاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام في جبريل فقط أم في هذا الرسول على الفرق؟
نعم، عطنا السؤال اللي بعده.
وإلى الشيخ رحمه الله، معلوم أن دعاء الصفة لا يجوز، مثل يا رحمة الله الحميد، والسؤال هو أنه تشكل عليه هذا مع الأحاديث الواردة باستعادته عليه الصلاة والسلام بصفات الله، مثل استغفار من يأكل برضاه من
سخطه. هذا يا أخي من التوسل إلى الله بصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا من التوسل. فأنت تدعو الله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته، كما قال أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله في حالته المرضية وحاجته وفقره وبرحمة الله عز وجل. فالتوسل إلى الله والاستعادة بصفات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله تمات، الاستعادة بصفات الله والتوسل بها هذا أمر مشروع. أما دعاؤها فهذا لا يجوز، لأن الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى، لا يدعى غير الله أبدا، وصفات الله ليست شيئا غير الله حتى تدعى، بل يدعى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرجو الله تعالى فضله وإنا نقول باللسان وعلم بالأرجاح وعظيم الجلال تجلي بطاعة ونوصف بالرجال. قال الله تعالى وما أعلموا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نذكر بأن هذا آخر درس في هذا الفصل إن شاء الله إلى بداية الفصل الثاني بعد رمضان، ونستأنف الدروس إن شاء الله. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله من تعريف الإيمان فهذا سبق الكلام عليه في آخر الدرس الماضي، ثم ذكر بعض الأدلة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. دلت هذه الآية على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن الله سمى هذه الأشياء دينا قيما، والدين والإيمان بمعنى واحد، ودين القيمة يعني الملة، دين الملة القيمة المستقيمة. فجعل عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، جعل هذه الأمور العظيمة هي دينا قيمة، أدل على أن الإيمان يشمل كل هذه الأمور، ومنها ما هو اعتقاد، ومنها ما هو نطق، ومنها ما هو عمل. نعم. وكذلك هذا الحديث: الإيمان 74 شعبة، أي خصلة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان، وهي قول، شهادة لا إله إلا الله قول.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.